السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، أحد إخواني الأفاضل صحح ما ذكرته نقلا عن الإمام الشوكاني في كتاب السيد الجراد. الأخ يقول: لقد قلت في الكلام على مولاة الفاسق قل ومعناه ثابت في الكتاب والسنة ثبوتا لا يخفى، ولا يتحقق عدم الموالاة إلا في موالاته لأجل ما هو عليه من الفسق أو الفجور. والصواب ومعناه ثابت في الكتاب والسنة ثبوتا لا يخفى، ولا يتحقق عدم جواز الموالاة. أنا قلت عدم الموالاة، هي الصواب عدم جواز الموالاة إلا في موالاته لأجل ما هو عليه من الفسق والفجور. جزاك الله خيرا على هذا التصويت. نقل إلي أنه في الأسبوع الماضي أحد إخواننا وهو خارج من المسجد يقول لصديقه: لكن هذه النصوص التي قرأها الشيخ محمد كلها في من ترك الصلاة متعمدا، ونحن نتحدث عن إيه؟ الرد العمد إيه يا أخوانا؟ لما نقول من ترك الصلاة متعمدا يبقى الرد العمد إيه؟ الإغراق، كسل برضو. من ترك الصلاة متعمدا يعني قصد أن يتركها اختيارا، إما أنه بعد أن تركها متعمدا تركها لجحوده لفرضياتها، أو تركها كسلا. فمسألة الكسل ما هيش مضادة أو مختلفة عن مسألة العمد. من ترك عمدا ضد من ترك ناسيا، من ترك مكرها، من ترك لأنه كان نائما، واضح؟ لكن يراد بالعمد أنه تركها قاصدا لتركها. ليه بقى؟ كانت قد تركها جحودا فهذا كفر بالإجماع، وإن كانت قد تركها غير جاحد لها فهذا هو محل الخلاف الذي سمعتم أقوال أهل العلم فيه. فتنبه لهذا الأمر جيدا. وعدت بأن نبدأ في الكتاب أو في كتاب الصلاة، حكم تارك الصلاة، للشيخ الألباني الذي قدم له علي حسن عبد الحميد، وهي عبارة عن نظرات في هذا الكتاب. هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم يقول بعد خطبة الحاجة: قال الإمام البغوي في شرح السنة: اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عنده، ثم ذكر طائفة من أسماء المختلفين في ذلك. وقال الشوكاني في نيل الأوطار تعليقا على حديث جابر المتقدم إيراده، اللي هو إيه؟ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والحديث في صحيح مسلم. قال الحديث اللي هو الشوكاني: الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة، ده حالة البحوث، واضح؟ وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف الناس في ذلك. فقد اختلف الناس في ذلك. إذا شاف أنت الإمام البغوي من ترك الصلاة تكاسلا ولمن الثاني. ثم نقل بعد أن ذكر نبذا من الخلاف مشهور قول الجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر بل يفسق، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن إلى آخره. وقال ابن حبان في صحيحه أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم أطلق اسم الكفر على تارك الصلاة، إذ ترك الصلاة أول بداية الكفر، لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض. أول يعني أول النصوص قال إن الترك ذلك يؤدي في النهاية إلى الجحود أو إلى ترك غيرها من الفروض حتى يصل الأمر بالإنسان إلى الكفر. أنت تلاحظ وأنا أكتفي بهذا القدر الملاحظة أن الأئمة ينقلون الخلاف في هذه المسألة. إذا مسألة كفر تارك الصلاة كثلا مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. هل سمعتم منا في أي مرة من المرات خلاف ذلك قديما أم حديثا؟ هل قبأنا القول الآخر بأن وهو قول الجمهور بأن تارك الصلاة لا يكفر؟ طيب إذا هذه النقولات وغيرها كثير تسجل الخلاف في كفر تارك الصلاة كثلا. احفظ هذا جيدا. طيب وفي المرة السابقة قرأت عليك خمسة أقوال للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير بترك المباني تفرنها، ومنها من هذه الأقوال أنه لا يكفر تارك الصلاة ولا تارك أي مبنى من مباني الإسلام. يبقى إذن ترك الصلاة كسلا مختلف في حكمه عند أهل العلم، واختلف قول الإمام أحمد في القول الثاني الذي أريد منك أن تحفظه جيدا. أيضا سنحتاج إلى هذين القولين بعد قليل إن شاء الله عز وجل. ثم بعد ذلك أكثر من النقد يقول بأن ترك الصلاة شأن كبير وأمر خطير يؤدي عياذا بالله إلى جدة عن الدين واللحوق للكفار والمشركين، وإذا اختلف العلماء والأئمة في هذه المسألة المهمة كان الواجب على طلاب العلم التأني والتوقي، لا أن يعادلوا. الواجب على مين؟ طلاب العلم. طيب يبقى الكلام هنا على طلاب العلم، لا أن يعادلوا كل تارك للصلاة بالوصم بالتكفير والردة بكل غلاظة وشدة، إذ الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد بايع بها أحدهما، وفي لفظ في الصحيح فقد كفر أحدهما. واضح كلام بكل النصيحة دي موردها إلى طلاب العلم لما بيقول أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. البرهان ده إيه قلنا؟ البرهان إما أن يكون نصا أو إيه؟ أو إجماعا، لكن على الإنسان أن يعتصم بتقوى الله عز وجل وبالدليل في الوصول إلى المذهب الذي سيتمذهب به، لأن الله عز وجل سائله بغير أن يدخل في المقاصد والنوايا. فهذا عمل أهل البدع، وإن وقع فيه بعض أهل السنة لكنه عمل أهل البدع أساسا، والله عز وجل يقول لا تقف ما ليس لك به علم. والأستاذ علي حسن عبد الحميد سيذكر بعد قليل مقاصد أهل العلم، بعد أن تحدث عن طلاب العلم سيتكلم عن مقاصد أهل العلم الذين حكموا على تارك الصلاة كسلا بالكفر. قال ففي هذه الأحاديث وما ورد مولدها أعظم زاج وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير، وقد قال الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا فلا بد. العبارة اللي جاية دي ذكرها الإمام الشوكاني في السيل الجرار، العبارة اللي جاية دي وهو الشيخ الأستاذ علي حسن عبد الحميد نقل هذه العبارة وذكر المرجع في الهامش تحت السيل الجرار. فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه. خدت بالك؟ هل هذا الكلام على ما فهمه علي حسن عبد الحميد؟ ألم نتعرض هذه الآية في المرة السابقة وقلنا إن حكاية الكفر حكاية أو إن قول الكفر لا على سبيل الحكاية ولا القراءة ولا الشهادة ولا الإقرار يكون شرحا للصبر بالكفر. متذكرين هذا الكلام؟ لكن لما قلت مأمورة الخلق مراد الشوكاني رحمه الله هو نفس مراد اهل العلم، ان من فعل الكفر بغير اكراه ولا تأول ولا اي شيء يكون قد شرح بالكفر صبرا، ويكون صبره قد اطمأن الى هذا الكفر، ويكون قلبه مطمئنا بالكفر وليس مطمئنا بالايمان. لكن هل هذا هو المعنى الذي قصده الناقل؟ فلا بد من شرح الصبر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس اليه. انتوا فاكرين شرح الايه ولا نرجع لها ثاني؟ طيب. نعم، قد تدفع الغيره والعاطفه بعض اهل العلم. يبقى احنا كنا طلاب العلم وانتقلنا الى ايه؟ اهل العلم. اهل العلم حين يتكلمون انما يتكلمون بالكتاب والسنه والاجماع وذكر الخلاف الذي ورد في ذلك. هذه طريقه اهل العلم. الاخ ساب الكلام ده كله، واحنا سمعنا كلام ابن عثيمين ان شاء الله، ترك كل هذا الكلام وبدا يدخل في الايه؟ في المقاصد. نعم، قد تدفع الغيره والعاطفه بعض اهل العلم او طلابه الى الحكم بتكفير كل فارق للصلاه دون اعتبار لجحود او كسب، وحافظ على ايه؟ تعجب، حرصا في ظنهم على الترهيب الشديد من هذا العمل الجلل، ورغبه كما توهموا في درء اي تساهل في الصلاه وحكمها قد يؤدي الى التسويل في هذا الركن الاسلامي العظيم. فتخيل حضرتك، هو يتحدث هنا عن نوايا اهل العلم حرصا كما توهموا واحترازا كما في ظنهم الى اخره. اهل العلم حين يعالجون هذه القضايا، انت تلاحظ ان الاستاذ يتكلم على اهل العلم باستعلاء، استعلاء، ترك كل الاستدلالات التي استدل بها المعاصرون والقدامى ودخل في النوايا. وقد يستدل بعض من هؤلاء العلماء او الطلاب جمع لسانه على ذلك بشيء من الادله القرانيه او النبويه التي سبقت او غيرها، لكن دون جمع بين الدلائل الوارده في هذه المساله سلبا او ايجابا، حينا او بتقصير في هذا الجمع احيانا. يعني اذا هما يجمعون بين الادله سلبا او ايجابا او بايه؟ او بتقصير في هذا الجمع احيانا، اما هما يجمعوش اصلا بين الادله او بيجمعوا مع التقصير في هذا الايه؟ في هذا الجمع. ولست في هذه المقدمه فضلا عما سياتي في رساله شيخنا بمستوعب القول في دلائل المختلفين في هذه المساله العظيمه وتحقيق مدارك الخلاف والنظر فيها، فان لهذا موضعا اخر، ولكني اكتفي هنا بذكر تنبيهات علميه مهمه قد تغيب عن عدد من طلاب العلم فاقول. يبقى انت تلاحظ ان الاستاذ لحد صف 11 اهو، احنا في اواخر صف 11، كل اللي عمله ان هو نقل عن بعض اهل العلم انهم حكوا الخلاف في من ترك الصلاه كسلا، ثم بدا يدخل في نوايا طلاب العلم وفي نوايا اهل العلم انفسهم، ويتهمون بالغلاظه والشده وانهم تمذهبوا بهذا المذهب ظنا منهم ان هذا سيؤدي الى عدم التساهل، وتوهما منهم كذا وكذا وكذا. يبقى دخل في المقاصد. اذا المساله عند اهل العلم ليست مساله ايه؟ ليست مساله ادله. ولكني اكتفي هنا بذكر تنبيهات علميه مهمه قد تغيب عن عدد من طلاب العلم فاقول. اولا، قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل في وصيته لتلميذه الإمام الحافظ مسدد ابن مصرهد: ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها. وكتب جاحدا بها بإيه؟ بخط إيد. فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فتبالك خلاص. قلت ده كلام علي حسن عبد الحميد، وهذا هو صريح ما جاءنا في الكتاب والسنة بعموم الحكم وخصوص مسألة ترك الصلاة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، إلى آخر الحديث. عارفين حديث مين؟ عبادة بن الصامت. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استكفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. خلاص. يبقى إذا ما ذكر كلام الإمام أحمد في الأول خالص، نرجع بقى كلام الإمام أحمد تعقيب، ذكر كلام الإمام أحمد وقال وهذا الكلام هو الذي دل عليه الإيه؟ الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما السنة فحديث عبادة بن الصامت. نرجع لكلام أحمد رحمه الله، ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم. أنت علمت أن الإمام أحمد قد ثبت عنه القول بتكفير من ترك الصلاة كفرا في روايات، وأصحابه وأتباع مذهبه يحكون هذين القولين عن الإمام أحمد في تكفير تارك الصلاة كفرا، ومنهم بقى من يرجح القول بعدم التكفير، ومنهم من يرجح القول بالتكفير، حتى إن كان الأكثرون هم الذين يرجحون القول بعدم التكفير. هذا لا يعنيه قلة أو كثرة في الإيه، المهم هنا إثبات قولين عن الإمام أحمد في هذه المسألة. طيب، إما أن نقول هذا القول هو قوله بعدم التكفير، أو نقول يعني زي ما أنت هتشوف أن الشيخ الألباني يأتي بقول لأحمد ويحاول أن يحمل القول الآخر عليه، هذه الفعلة ليست بأولى من العكس. يعني نيجي الإمام أحمد هنا يقول ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، نقول نعم، وحيث أن الإمام أحمد في أحد قوليه قد ذهب إلى أن ترك الصلاة كسلا شرك بالله العظيم، يبقى الشرك بالله العظيم ده فيه هنا إيه؟ ترك الصلاة. أو نقول إن هو ده القول في عدم التكفير مع القول الآخر بالتكفير. أعتقد أنني قرأت لكم الرواية التي أوردها محمد بن نصر المروزي عن الإمام أحمد رحمه الله، ولو فتحت كتب الحنابلة ستجدهم يحكون عن الإمام أحمد قولين في هذه المسألة، وكذلك كتاب الشريعة من الأزهري رحمه الله ستجد الرواية فيه بتكفير عن الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كثيرا. طيب، يبقى ده بالنسبة لقول الإمام. إما إن إحنا نقول ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، يعني ويتضمن الشرك بالله العظيم كل ما حكم الله عز وجل بأنه شرك. الذي يرى أن السحر شرك، خلاص الشرك بالله العظيم يدخل في جملته الإيه؟ السحر. والذي يرى أن تارك أن المسلم يدخل بترك شيء من المبادئ، يبقى ده عنده أيضا من الإيه؟ من الشرك. والذي يرى أن ترك الصلاة كسلا شرك للأحاديث التي وردت، يبقى هذه العبارة يدخل فيها تاريخ الصلاة. أو نقول هذه هي الرواية التي لم يكثر فيها تاريخ الصلاة كثلا، فنحن نعترف بأن الإمام أحمد له روايتان في هذا المسألة. واضح؟ أما قوله قلت وهذا هو صريح ما جاءنا في الكتاب والسنة بعموم الفقه وخصوص مسألة ترك الصلاة، العموم اللي هو إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن الباطل عند الفقهاء والأصوليين أن تحتج بالعام في موطن ورد فيه نص خاص، لأن بيجي يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون الشرك بمن يشاء، حيجي الرجل العالم يقول لك طيب خلاص، وحيث أن الكتاب دل على أن الساحر كافر، يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به الساحر لن يغفر له، لأنه إيه؟ لأن الشرع قد حكم بأنه مشرك، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعية رحمه الله. المسألة فيها تفصيل، ليس هذا موضع الخوض فيه، لكن ينبغي أن تفهم المسائل على هذه الكيفية. أي يقول طيب وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، احتج بهذه الآية وغيرها من ذهب إلى أن الساحر يكون كافرا بالله العظيم، وهذا مذهب الكثير من أهل العلم، هو مذهب جمهور أهل العلم على ما أذكر. طيب، كذلك لما يقول إذا قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفيه تجد في حديث بريدة الأسلمي قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد أشرك. فخلاص قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به متضمنا بهذه المسألة الله. وأما الحديث حديث عبادة بن الصامت، هذا الحديث نحن تكلمنا عنه أخواننا من قبل، والحديث في الحقيقة مضطرب، الحديث في الحقيقة مضطرب. شوف اللفظة دي، هو أتى بهذه اللفظة بالذات التي رواها أبو داود والنسائي، وسأتيك الآن سأذكر لك الآن لفظة الترمذي هنا إيه، من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، ومن لم يأتي بهن. خلاص في رواية الترمذي خمس صلوات افترضهن الله على العباد: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأحسن ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ألا يعذبه، ومن انتقص من ذلك شيئا، ذلك لا عيب على إيه بقى؟ المذكور المذكور من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ألا يعذبه، ومن انتقص من ذلك شيئا لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. خلاص دي رواية، الرواية دي الشيخ الألباني هنا أحال على كتاب الشيخ عطاء بن عبد اللطيف حفظه الله، اللي هو إيه فتح من العزيز الغفار، بأن تلك الصلاة ليس من الكفار إيه الذي غير بعد ذلك إلى عنوان آخر لا يحضرني الآن. الشيخ عطاء بين 200 روايتين صحيحتين بالذات الرواية التي ذكرتها ورواية أخرى، وهي من أتى بهن لم ينتقص منهن شيئا كان له عند الله عهد ألا يعذبه. خلي بالك، ومن أتى بهن، أتى بهن وقد انتقص منهن شيئا، هل انتقص منهن شيئا ده في العدد؟ أبدا، لأنه كلام يقول إيه ومن أتى بهن، لو أنه انتقص شيئا من أعداد الصلاة لا يقال ومن أتى بهن، يبقى إذا ومن أتى بهن ده بعيد الخمس صلوات، قد انتقص منهن شيئا يبقى ده مش داخل في إيه، لا في الأعداد ولا في الأركان ولا في الشروط، مش كده؟ اجمع بين الواجب والنفاس، من أحسن وضوءهن وصلى هنا. واحد يقول لك الله أنت أنت قاعد بتمسخ في الحديث، في الحديث من عندك، لا ده الكلام ده دلوقتي عليا أن أنا أقرأه لك إن شاء الله لمحمد بن نصر بن الراهي وإسحاق بن راهويه وهم يحكونه عن الذين ذهبوا إلى إكثار تارك الصلاة حين أجابوا على هذا الحديث، على أن الحديث أصلا ضعيف، على أن الحديث أصلا ضعيف مضطرب. إن قلنا من الحديث صحيح بمجموع الطرق يبقى إذا الحديث مضطرب في المتن اضطرابا شديدا. شوف الحكاية دي بتقول إيه، من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. في رواية ابن حبان من أتى بهن ومن لم يأتي بهن، في الرواية التي ذكرتها وهي رواية ثالثة حتى من الشيخ عطاء بن عبد الرزاق بأنها صحيحة، الرواية دي صحيحة نفسها، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم خشوعهن وركوعهن، فأتم ركوعهن وخشوعهن أو خشوعهن وركوعهن. والرواية الأخرى من أتى بهن لم ينتقص منهن شيئا ومن أتى بهن وقد انتقص منهن شيئا، بحيث أنه عليه السلام قال ومن أتى بهن، يبقى إذن الصلاة كاملة العدد ولا لا؟ كاملة العدد. ثانيا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر الثانية جوابا على من سأله عما يكفر الرجل به وعما يقاتل عليه، فقال رحمه الله أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء ده الكلام نزل إيه بالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والعلماء اختلفوا في كفر الثالث لها كسلا من غير جحود. فتبالك من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. يستفاد من هذا النقل يا أخوانا أن هذا مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ده مذهب رأى لنفسه أن لا يكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره، لكن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خالفه في ذلك حوالي أكثر من 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وخالفه في ذلك من هو أجل منه علما وعملا وما إلى ذلك من السلف الذين مر ذكرهم كمسحول ومحمد بن نصر المروزي وإسحاق وأيوب السختياني وأبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث وهؤلاء كلهم. إذن هذا الكلام لا ينبغي أن يذكر يعني في التشميع بالآخرين، يذكر على سبيل الوعظ على سبيل الإرشاد خلاص إذا دمجها بعض أهل العلم، لكن أن يذكر هذا الكلام في معرض الاستدلال هذا يذكرني دائما بالأقوام. وقد ذكر ابن الطوسي أنني كنت لا أصلي الجمعة قديما، ويعني حسب الله حسيبه في هذا المرض، لكن المهم صلينا الجمعة في مرة فأحد إخواننا قال لقد صليت وراء مخبر، اللي صلي بكم ده مخبر. فبعض الإخوة قالوا إحنا إذا كانت الظروف بالشكل ده بلاش صلاة الجمعة. قلت لهم ليه يا اخوانا، كانت حاجة بقى جديدة بالنسبة لي، ليه يا اخوانا؟ قالوا أصل يعني العلماء ليهم كلام في المسألة دي. طب يا جماعة بيقولوا معروف رجولة، راحوا جابوا كلام وقال فلان وقال فلان وقال فلان، انظر جيم كذا صفحة كذا وجيم كذا صفحة كذا. خدت الكلام ده ورحت الأخ كان من طلاب العلم في ذاك الوقت ربنا يحفظه محمد بن عبد الأعلى. فمحمد بن عبد الأعلى قال لي كل الكلام ده كلام الحنفية. حنفية؟ ودول قالوا دول كلهم حنفي، السقاطي ده حنفي والكساني حنفي ومش عارف مين حنفي، كل دول حنفي. قلت طب خلاص يبقى ده كلام لأهل العلم، ايه موقعه؟ قال لي راجع بداية المجتهد شروط الجمعة. راجعت بداية المجتهد وجدت في كلام ابن رشد الكفاية والشفاية بفضل الله عز وجل، وانتهت المسألة. فالحاصل أن الإنسان إذا أراد أن يدرس مسألة دراسة علمية، أنا بكلمك أنت، بكلمك أنا ماليش دعوة بيك أنت دلوقتي اللي حاضر، عليك أنك أنت دائما إيه؟ تجري وراء الأدلة، تجري وراء الأدلة. وقال ابن حبان خلاص هاي خلاص كويس جدا، يبقى الإمام ابن حبان استفدنا فائدة فيه، أفادنا أن هناك خلافا في حكم تارك الصلاة كسلا، وأفادنا مذهبه أنه أول الحديث بتأويل معين، هذا التأويل نعرفه إن شاء الله. لكن لما يقول ولهذا ترجم ابن حبان في صحيحه بقوله باب كذا، وترجم الإمام البخاري في صحيحه بقوله باب كذا، والنسائي مش عارف إيه باب كذا، كل دي كل مش أدلة. هذا الترجمة دي تدل على مذهب المترجم فقط، لكن أنت دائما تخليه وراء إيه وراء الدليل. فهو هنا الأستاذ يقول حكم مذهب إيه ده اللي هو ثانيا، هو بيقول لك هنا ايه بعض ولكني اكتفي هنا بذكر تنبيهات علميه مهمه قد تغيب عن عدد من طلاب العلم. اولها كلام الامام احمد، ثانيها كلام الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه الجميع، ثالثا خلي بالك بقى الاستاذ في النقل اهو نقل، هنقول ان ده على سبيل الايه الوعظ والارشاد، دخل في الادله. شوف أول ما يدخل في الأدلة بقى إيه اللي هيعمله؟ يستدل بعض أهل العلم في تكفيرهم تارك الصلاة بآية من القرآن العظيم يجعلونها عماد أدلتهم في التكفير، وهي قوله جل شأنه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الكلام هنا فإن تابوا، الكلام ده كان على مين؟ ده على المشركين. فالمشركين دول ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه السلام أن يقاتلهم حتى غاية معينة، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين، فخلوا سبيلهم وقفوا عنهم فهم ايه؟ صاروا اخوانا لكم في الدين. هو بعد يقول من الآية بعض اهل العلم يستدل بآية من القرآن العظيم يجعلونها عماد أدلة التكفير، وهي قوله جل شأنه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين إقام الصلاة، فمن لم يقم بها فلا يعد أخا لنا في الدين. طيب ها، وحط علامة تعدد. فالجواب على هذا الاستدلال من وجهين. يبقى ده الاستدلال ده صحيح، استدل به طائف من اهل العلم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، وسياتي كلامه ان شاء الله لترى ان الفقيه يناقش المساله بهدوء من غير ما يستخدم بقى المصطلحات دي، الغلاظه والشده والجهل والضلال واصحاب الاهواء ومش عارف ايه وما الى ذلك، من الفاظ دي تتطاير حتى في ما. فمن لم يقم بها فلا يعد اخا لنا في الدين. طيب ها، وحط علامة تعدد. فالجواب على هذا الاستدلال من وجهين. يبقى ده الاستدلال ده صحيح، استدل به طائف من اهل العلم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، وسياتي كلامه ان شاء الله لترى ان الفقيه يناقش المساله بهدوء من غير ما يستخدم بقى المصطلحات دي، الغلاظه والشده والجهل والضلال واصحاب الاهواء ومش عارف ايه وما الى ذلك، من الفاظ دي تتطاير حتى في مسائل قد تجد ان مخالف هذه المدرسه معه كافه علماء الامه ومع ذلك يتهم بانه متبع للهوى وبانه من اهل الضلال، زي الشيخ اسماعيل الانصاري رحمه الله، رحمه الله عليه، كان المساله دي مساله ايه؟ الذهب المحلق، كامر الذهب المحلق، ومع ذلك اتهم الرجل باتباع الهوى اهل الاهواء وانه من الضلال، مع ان الشيخ اسماعيل الانصاري معه كافه علماء الامه، وهو والذين اتهموه بالضلال معهم نقل عن ابي هريره لا يؤيد مذهبهم، لا يؤيد مذهبهم مطلقا في هذا التفصيل الذي ذهب اليه بين الذهب المحلق وغير المحلق، حيث اجاز غير المحلق وحرم المحلق. النقل عن ابي هريره رجعت اليه لتجد ان كلامه يفيد حوالي ما فيهوش تحريم، لكن فيه حذر وخوف من الذهب عموما، من الذهب عموما. وهذا المرأة التي كانت في يدها المسكتان من الذهب حين قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أديت زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن تسواري يوم القيامة بسوارين من نار؟ عملت ايه؟ رعيتهم وقالت: هما لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. خلاص، لا مش عايز ذهب ومش هلبس الذهب. هذا المسألة بالشكل ده، فكون الإنسان يترك هذا أو يشدد على أهله في أمر من الأمور هذا لا يستلزم أنه يحرمه، فليس النقل صريحا. فتبارك لكن الفقيه يناقش المسألة بطريقة أكثر هدوءا، ما تفرش فيها الأمور دي. سنجد إن شاء الله ذلك في أنا أريد أن أقرأ رسالة الشيخ ابن عثيمين، مش علشان أصل معاك إلى مسألة إن تارك الصلاة كسلا كافر، ما هي مناش الحكم تتأدي خالص. وأنت إن قلت والله أوصلني الأمر إلى أنها ليس كافرا من إخواني وأصحابي وأصدقائي وأحبائي من يقول هذه المقالة، عمرنا ما تهتمش أبدا الحكم الذي وصلت إليه ما هو؟ لكن الكيفية، الخطوات التي اتبعتها. ثم أنك إن وصلت إلى حكم في مسألة ما وكانت هذه المسألة خلافية، مفيش تشنيع عن الآخرين، مفيش تشنيع، مش تيجي تسمع شريط تلاقي أستاذ محترم قاعد يقول لهم ها وحكم ذلك الصلاة عليه إيه؟ مسلم ليس كافرة. مش المقالة الفاسدة، الكلام الفارغ اللي بيقوله ده اللي بيكفروا تارك الصلاة، الكلام ده أولى بواحد بيبيع تبلغ وما، لكن ده لما تشوف واحد بيسفر المخالفين هو اللي بيقول المقالة الفاسدة دي. المقالة دي مقالة مين؟ ها؟ أنا حكيت لك بس مش قرأت لك المرة اللي فاتت وأكثر السلف من الصحابة والتابعين على تكفير تارك الصلاة؟ ها؟ وعبد الله بن شقيق يقول هذا، يبقى الاخ اللي قاعد بيربي يقول لك انا بربي، واحنا ايه السبيل للتنجيل الا التربيه، فانا بربي قاعد بقى بيربي، يوم يجي يقول المقاله دي فيها تربيه. فتجد العجب المذهل ان احنا نفسنا كدعاء، وانا ما ابرئ نفسي، انا بقولها لك عشان المسائل دي لازم تبقى الامانه هتضيع، احنا نفسنا محتاجين تربيه. انا عن نفسي محتاج تربيه، فانا بحاول ان انا اربي واتربى مع الاخرين. انا اربيك وانت تربيني. تربيني ازاي؟ ادم اللي نتكلم في الدين تبقى قاعد مفتح عينيكم تنجيلها قبل كده. اي مقاله ما تقبلهاش اللي بتقول مين اللي قال الكلام ده ليس مربوط بالعلم. كل واحد يقول لك اخواننا وتلاميذنا من طلاب العلم. يا حلاوه تلاميذنا من طلاب العلم وداخل التكليف قاعد عامل كده عمال يبلع، والتاني عمال يتكلم اي كلام من عند نفسه وخلاص. وبعدين تبقى مقال اول نتيجه ترد على المقاله دي وتجيبها يقول لك يا عم الشيخ فتن. احد اخواننا هؤلاء طبعا عارفين اخواننا ان الدخان حرام، لكن النتيجه تحرم الدخان ينبغي ان تنسى اهم من تحريم الدخان اهم من المسائل الاصول والقواعد. لما يجي واحد يقول تحريم الدخان من الف و طيب الوجه الاول ان الدخان فيه قطران طيب، والله عز وجل قال عن اهل النار سرابيلهم من قطران. ده كلام اجهد النكت اجهد النكت اجهد من هذا ان احنا نحرم النار. نار كل شيء فيه قطران محرمه، ومع ذلك الواحد ما يعني ايه ما بتكلمش عن هذه الامور. لكن كمان تتطاول على الاخرين وترفع نفسك الى مرتبه العلماء، انت اللي بتخلينا نعمل كده، انت اللي بتخلينا نعمل كده. فالمفروض انك انت تبقى حريص عليها زي ما انا حريص عليها. حريص عليها ازاي؟ ما تخليش خالص. ان جيت قلت لك هو كده وينبغي على طلبه العلم ان يلبسوا مهذبين وما الى ذلك، تسيبني وتمشي بقى. تعرف ان المساله مفيهاش امل بقى، والراجل ده مفيهوش امل لانه قاعد بيخبط وخلاص ومش عايز يدينا الكلام ده منين. فالشيخ هنا بيقول ايه بقى؟ انت عرفت الايه وعليك وجه الدلاله، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. فلو قصروا في شيء من ذلك يبقوا ايه؟ ليسوا اخوانا لنا في الدين. ده وجه الاستدلال. فالجواب على هذا الاستدلال من وجهين. الاول قال الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز: تابوا رجعوا عن حالهم، والتوبة منهم تتضمن الإيمان. خلاص انتهى كلام ابن عطية. التوبة منهم تتضمن إيه؟ الإيمان. تابوا يعني رجعوا عن حالهم، يعني بقوا إيه؟ مؤمنين من غير ما يصلي بقى. يبقى فإن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هو عايز يقول كده، فإن آمنوا وأقاموا الصلاة، إقامة الصلاة ما لهاش علاقة بالإيه؟ بالإيمان. فإقامة الصلاة مشروطة، ده كلام بقى علي حسن. فإقامة الصلاة مشروطة ومسبوقة بالتوبة التي هي متضمنة بالإيمان، إذ ذكر الله التوبة قبل ذكر الصلاة أو الزكاة، فدل ذلك على أنها هي قاعدة الأصل في الحكم بأخوة الدين. خدت بالك بقى من وجه الاستدلال؟ يبقى اذا هو عايز يقول ان مساله ترك الصلاه والزكاه ده ملوش علاقه بالاخوه في الدين، يبقى حذف ما اثبته الله عز وجل وتمسك بالاولى بس اللي هي ايه؟ التوبه يعني الايمان. كويس؟ ده ليه؟ لما فهمه من كلام ابن عطيه رحمه الله. لذلك اذا قال الطبري في جمع البيان يقول جل ثناؤه: فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله إلى الإيمان وشركهم بالله إلى الإيمان به وبرسوله وأنابوا إلى طاعته، خلاص رجعوا إلى الإيمان بالله وبرسوله وأنابوا إلى طاعته، وأقاموا الصلاة المكتوبة فأدوها بحدودها وآتوا الزكاة المفروضة فهم إخوانكم في الدين الذي امركم الله به وهو الاسلام. خدت بالك؟ الادله الايه عايز يقول ان ابن عطيه والطبري رحمه الله عليهما يقولان: فان تابوا يعني امنوا، فخلاص ادم امن من غير الصلاه ومن غير الزكاه يبقى خلاص الرجل ده مؤمن وسببت له اقوه الايمان. المؤمن اخو المؤمن او المسلم اخو المسلم، وانما المؤمنون اخوه. السؤال هنا يا اخواننا، هو رب العزة سبحانه وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب افرض واحد واحدة أسلمت، واحدة مشركة أسلمت وكانت لسه واردة من دقيقة واحدة، هتبقى تركة الصلاة لمدة قد إيه؟ ها؟ مش مدة النفاس 40 يوم أو إذا رأت الصورة قبل ذلك؟ هل هذا للمرء نتوقف في إيمانها حتى تذكر ونرى إن كانت ستصلي أم لا؟ واحد أسلم وما معوش، أو الست الأسلمت وهي النفاس جت أول النفاس ما معاش أموال ومش منتظر يكون معاها أموال عشان تزكي أساسا، يبقى نتوقف في إيمانها حتى تحصل النقاب ويكون حول يشوفها الذكر مش هتزكي ونحن لم نسلم ولا لا. تأثير الصلاة أو الزكاة أو تأثير المباني عند الترك، عند الترك لما يجي النبي أسلم كل مفتاح الصلاة الطهور بل تطهر، وتحريمها التكبير أحرم بالصلاة، وتحليلها التسليم سلم أتى بالوضوء وأحرم بالصلاة وسلم منها، لكنه في وسط الصلاة أخرج ريحا، أخرج ريحا رجل تأتى بإيه بناقض. فتأثير هذه الأمور زي ما تجي تقول إيه جحد الصلاة كفر. طب وهذا الرجل ده بتاع تبيجي داخل في الإسلام، الرسول كان يشترط عليه أن يقول ولا أجحد شيئا من الإسلام، ها؟ ولا كان بينطق شهادتين وبس وده إجماع المسلمين، ها؟ تأثير هذه الأشياء في الإيمان إنما يكون عند الترك، عند الإيه؟ عند الترك. لكن الرجل حين يشهد الشهادتين هو مؤمن وملتزم بالشريعة كلية جملة واحدة على الغيب بغير تفصيل، بغير تفصيل، أنا مؤمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وملتزم به. لو قال أنا مؤمن به ولست ملتزم هيجي الكلام في هذه المسألة إن شاء الله. فهذا يظهر تأثيره هو أو غيره من الأمور التي توجب الردة، يظهر تأثيرها عند إيه؟ عند فعله. لكن هل أي واحد يجي يقف في الإسلام يقول لنا نستح خف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنني لن أسحر لن أتعلم السحر ولن أسحر أحدا؟ هل ينفع الكلام ده؟ شو بقى بيقول لك إيه؟ ويدل على ما سبق الوجه الثاني. إيه بقى الوجه الثاني؟ أنه قرن بالصلاة الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، قرن بالصلاة الزكاة. فهل من تاب وأقام الصلاة لكنه لم يزك لا يكون أخا في الدين؟ عليه نعل المسلمين وله مال المسلمين. إن قيل لا بل هو أخ في الدين، قلنا ما هو دليل التفريق في الآية بين الصلاة والزكاة؟ متابعين الكلام ولا مش راحوا؟ ها متابعينه؟ طيب إن قيل لا بل هو أخ في الدين، قلنا ما هو دليل التفريق في الآية بين الصلاة والزكاة وهما مذكورتان بالترتيب والتساوي رقيب التوبة؟ الأستاذ في صفحة 21 وضح أنه هو قرأ رسالة ابن عثيمين حيث قال وأخيرا فإن هذه المسألة مسائل العلم الكبرى وقد تنازع فيها أهل العلم سلفا وخلفا. حدث من واحد وبالهام اشتعت بقول لك أن العبارة دي من رسالة في حكم تارك الصلاة صفحة واحد لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومع ذلك بيسأل عن الدليل مع ان الشيخ ابن عثيمين ذكر الدليل في الرسالة وهو ما ثبت في صحيح مسلم، هذا نوع من التدليل، ذكر الدليل وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيطوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت وعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يبقى معناه أنه هو في الإيه؟ في المشيئة. وهذا الكافر يكون في المشيئة؟ لا يكون في المشيئة. ابن عثيمين زي ما أنت هتشوف ذكر الدليل ده. فالأستاذ هنا بيقول إيه؟ الآية قرن بالصلاة الزكاة، فهل من تاب وأقام الصلاة لكنه لم يزك لا يكون أخا في الدين؟ عليه ما على المسلمين وله مال المسلمين. إن قيل لا بل هو أخ في الدين، قلنا ما هو دليل التفريق في الآية بين الصلاة والزكاة وهما مذكورتان بالترتيب والتساوي عقيب الآية؟ هنا في نقطة ثانية، هل لما يجي في نص واحد ذكر عدة أشياء يبقى هذه الأشياء لها نفس الحكم، ولا كل شيء منها موقوف على دليل؟ يعني دي المسألة المعروفة إيه؟ الأخذ بدلالة الاقتران، الأخذ بدلالة الاقتران. ده في تنازع مشهور بين الأصوليين، بعضهم قال دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة، مش معنى أن الأشياء دي كلها مذكورة مع بعضها إن هي لها نفس إيه؟ نفس الحكم. وإلا طيب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أدم هو عايز يسوي بين الزكاة والصلاة، لماذا لا يسوي بينهما أيضا وبين التوبة عن الشرك المذكورة في نفس الآية؟ مش كل ده مذكور في نفس واحد؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، مش كده؟ يبقى إذا لو أخذ بدلالة الاقتران ده يقتضي إيه؟ التسوية بين هذه الأمور الثلاثة، مش كده؟ لو قلنا بالأخذ الدلالة بدلالة الاقتران هو بس غفر عن الحته دي، قال لك طب ما الصلاه تبقى زي الزكاه، الله، طب ما تبقى زي التوبه عن الشرك برضه المذكوره في نفس الايه. ان قلنا الاخذ بدلاله الاقتران مذهب صحيح حتى ياتي دليل يدل على خلاف ذلك فقد جاء الدليل، وهو قوله عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. الصلاه على ظاهر الايه زي التوبه عن الشرك بالضبط، لكن الزكاه بالذات اخرجها الدليل. بحيث سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي أخذه مسلم عشر من الفطرة منها السواك، طب السواك ده فرض سنة بالإجماع، ومنها انتقاص الماء وهو الاستنجاء، الاستنجاء سنة ما هو السنة. إذن كل شيء موقوف على دليل، وإن قلنا من الأخذ بدلالة الاقتران ضعيف فإذا خلاص إحنا ما نزلناش الكلام ده أصلا. واضح المسألة. المهم ان هو بيقول اين الدليل على التفريق؟ الدليل نفسه موجود في رسالة ابن عثيمين، فلماذا لم يذكره؟ طيب تستفيد في الكلام. وان قيل ليس اخا في الدين يعني من ترك الصلاة والزكاة، قلنا هذا باطل من القول بيقين، ليس عليه اي دليل. ان قيل ان ترك الصلاة والزكاة ليس اخا لنا في الدين فبيقول هذا باطل من القول بيقين ليس عليه اي دليل. والله العظيم شيء يصير بغرابه. الان هو ذكرها لنا في تدل على ايه؟ ده هو العليم هو يثبت العكس، وخصوصا هو بيقول بيقين. ايه اللي خلاه يقول بيقين؟ ان هو عارف ان في حديث بيفرق بين تارك الصلاه، هذا بيثبت ان تارك الزكاه يكون في المشيئه، لكنه لم يشا ان يورد الحديث بمعنى في بطن الشاعر، ولكنني لم اتدخل في ايه فيما في بطنه او فيما في قلبه. المهم ان انت تحفظ ان الشيخ قرأ الرسالة وقال ان اين الدليل على التفريق بين الصلاة والزكاة؟ الدليل موجود ولا مش موجود؟ رابعا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، خلي بالك بقى من الحديث ده، الشيخ مقدم لمين؟ الأستاذ علي حسن عبد الحميد مقدم لمين؟ للشيخ الألباني. هو المفروض إن اللي يقدم الأعلى ولا الأدنى؟ لكن الشيخ الألباني يعني شاء أن يقدم له أحد طلابه، وقد يكون هذا رفعاً إيه؟ لدرجة الطالب. المهم إنك أنت بقى لما تيجي تقدم للشيخ أقل شيء تفعله إيه؟ تقرأ ما تقدمه للشيخ، كده؟ خلي بالك بقى من الضاع دي. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك الإسلام كما يدرك وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. هي وشي وشي شكلها كده، ولا يطلع على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فنحن إيه نقولها. يبقى الإسلام ضاع شيئا فشيئا لحد ما يجي ناس ما عرفوش من الإسلام إلا إيه لا إله إلا الله، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. طيب فنحن نقولها. رواه ابن ماجه والحاكم من طريق ابي معاويه عن ابي مالك الاشجعي عن ربيعه بن حراج عن حذيفه بن يمن مرفوعا وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ايضا البوصيري في مصباح الزباله وقضاه الحافظ بن حجر في فتح الباري. وقد اعل بعضهم الحديث وضعفه بكلام في ابي معاويه وهو غير ضار. ومع ذلك فقد خفيت عليهم متابعة جليلة، فقد روى الحديث عن أبي مالك أبو عوانة. أبو عوانة تابع مين؟ أبا معاوية بإسناده ومتنه كما قال البوصيري في المصباح، وأبو عوانة ثقة ثبت رضي. طيب، وقال سيكون الألباني في كتابه المعطار سلسلة الأحاديث الصحيحة تعليقا على هذا الحديث الصحيح. هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة. إذا الفائدة الفقهية الهامة وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها. استدلال الحديث كده ينفع ليه؟ لأن الأصل أنه لا يلزم أحد من المكلفين أي شيء من الشرائع حتى يبلغه، فما لم يبلغه فليس مكلفا به. والأدلة على هذا كثيرة، ليس هذا محل بحثها، لكن يكفي من ذلك قوله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أنتم الحاضرون ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. فلو أن إنسانا لا يعلم حرمة الزنا وكان في أوساط شاع فيها الزنا وهو حديث الإسلام وفي بلاد الكفر التي يكون الزنا فيها تسب الناس، نسأل الله سلامة العافية، يبقى هذا الرجل يقول الزنا ليس حراما أو زنا، إما أن يزني بالفعل وإما أن يجحد ويكذب بحرمة الزنا. هب أن هؤلاء الذين لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله جحدوا وجوب الصلاة، أيكون هذا دليلا على أن جحود وجوب الصلاة ليس كفرا؟ ها؟ الراجل ده دلوقتي الذي لا يعرف شيئا يقرأ الحديث ثاني. حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. تيجي تقول له راجل، هتقول له منين؟ ما هو مفيش. هقول لك مفيش صلاة، دعني يا بنات الطريق، ولا فيش زكاة، ولا فيش حج، ولا فيش نسب، ولا صدقة، ولا أي حاجة من دي خالص. الإسلام اللي فيه بتقول لا إله إلا الله بس. الله، هو زيد بن عمرو بن لخيل مش مات بعد بعثة النبي عليه السلام؟ قال أنا على ملة إبراهيم، لكن النبي عليه السلام كان قد بعث، إلا أن زيد بن عمرو بن لخيل رضي الله تعالى عنه في طريقه إلى مكة مات في الطريق. هل يكون مكلفا بالإيمان برسول الله عليه السلام؟ فكان مكلفا بذلك لكان كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامه امه. فاي انسان لا يدري شيئا من احكام الشرع اذا جحد به لا يفسق، واذا خالفه ووقع في المحظور لا يفسق حتى يعلم الحكم الشرعي. ينفع هذا الدليل؟ ها؟ الاستاذ علي حسن عبد الحميد عمال ايه؟ بيدب وخلاص. خلي بالك بقى الكلام ده كلام مين؟ كلام الشيخ الألباني. رجع عنه في الرسالة زي ما هتشوف في صفحة أنا كاتب هنا صفحة كام؟ صفحة 53. هنقول لك بقى على طول وبعد كده نقول نصلي الصلاة بس بعد ما إيه؟ نكمل الاستدلال. يعني الشيخ الألباني الكلام الذي ذكره في السلسلة الصحيحة الكلام ده خطأ من جهة القواعد وليس هذا سبا في المحدثين، خلي بالك. لكن الكلام ده خطأ من جهة القواعد. لا يستدل بهذا الحديث على أن تارك الأركان لا يكفر. لو صح الاستدلال صح الاستدلال أيضا بهذا الحديث على أن جاحد الأركان لا يكفر، مش كده؟ الرجل اللي ما عرفش حاجة اسمها نسك، لو جبت جبنه سيرة نسك هيقول لك إيه؟ أنت شغال عين، أنت هتتبع في الدين؟ الدين ده ما فيهوش حاجة إلا إيه؟ لا إله إلا الله، صح ولا غلط؟ نفس الكلام ده رجع إلى الشيخ الألباني في الرسالة، لكن الأصل لا يدري. او ربما ظن ان الكلام ده هو نفس الكلام ده، انا ما اعرفش بيقرا ازاي. قال شيخنا الالباني في كتابه المعتار في سلسله الاحاديث الصحيحه تعليقا على هذا الحديث الصحيح، هذا في الحديث فائده فقهيه هامه، انت تعرف ان دي مش فائده فقهيه ولا هامه ولا حاجه، الكلام ده خطا من ناحيه الايه؟ القواعد. وهي ان شهاده ان لا اله الا الله في نفس قائلها نفس الشيخ. انا بقول الكلام ده هنا ليه دلوقتي؟ بقوله بالجراءه دي ليه؟ لان الشيخ هيبين ان الكلام ده غلط. طب 53 هذا لك بسرعه. هذا في الحديث فائده فقهيه هامه، وهي ان شهاده ان لا اله الا الله ينجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها. ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم ذلك الصلاة خاصة مع إيمانه بمشروعيتها، فالجمهور على ألا يكفر بذلك بل يكفر، وذهب أحمد إلى أنه يكفر فيما يذكر عنه، إلى أنه يكفر وأنه يقتل ردة لا حدا. وقد صح عن الصحابة أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي والحاكم. كل الكلام ده مشيخ الألباني، وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور. مشيخ الشيخ الألباني هذا يقول إيه؟ وقد صح عن الصحابة، وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور خلاص. وأن ما ورد عن مجرد تخمين الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل ان يغفره الله له. يبقى كده حرام لما قال دي كده لا تستقر اي حقائق في الشريعه. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه، يبقى تركه كفر دون كفر الا الصلاه. يبقى معنى كده تركه كفر دون كفر الا الايه؟ الا الصلاه. هذا الكلام بهذا التقدير يكون صحيحا من الناحيه العلميه، أم أن هناك أشياء هي كفر دون كفر غير الصلاة أيضا غير ترك الصلاة؟ واخبرك. وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له. كيف ذلك؟ حذيفة بن اليمان وهو من كبار أولئك الصحابة يرد على صلة بن زقر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له، يعني صلة يكاد يفهم الأمر على نحو ما فهمه الأم أحمد حيث كفر تارك الصلاة، واخد بالك؟ فيقول ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة. فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه يا صلة تنجيهم من النار، قالها ثلاثا. فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة ومثلها بقية الأركان ليس بكافر، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة. فاحفظ هذا فإنك قد لا تجد في غير هذا المكان. طبعا لن يوجد في غير هذا المكان لأنه خطأ في خطأ، واخد بالك؟ الكلام ده يا اخوانا صح وهذا يصح كده أن نحكيه عن حذيفة أنه يقول تارك الأركان لا يكفر وتارك الصلاة لا يكفر، أم أن الكلام على أقوام لا يدركون شيئا من الإسلام ولا يعرفون عنه إلا لا إله إلا الله؟ ها؟ الحديث يصح حمله على هذا المعنى وأن يستفاد منه هذه الفوائد. المهم أن الأستاذ علي حسن عبد الحميد نقل هذا الكلام يشبه الشيخ الألباني في 53 وبعد طبعا إيه الشيخ الألباني بعد ما جاب ما يعتقد او ما يعتقد انه ادله على عدم كفر ذلك الصلاه احتج بالبيت المشهور فهذا الحق ليس به خطاء تدعني من بنيات الطريق. وبعد فان اخشى ما اخشاه ان يبادر بعض المتعصبين الجهله هل المسائل محل الخلاف والعمومات التي تحتمل من التاويلات ما لا تحتمله الأدلة المخصوصة يصح أن يصادر على أقوال الآخرين بهذه الكيفية؟ فإن أقصى ما أخشاه أن يبادر بعض المتعصبين الجهل إلى رد هذا الحديث الصحيح بدلالته الصريحة على أن تارك الصلاة كسلا مع الإيمان بوجودها داخل امتحان قوله تعالى ويصل ما دون ذلك لمن يشاء، كما فعل بعضهم أخيرا. فقد تعاون اثنان من طلاب العلم أحدهما سعودي والآخر مصري تتعقبان في بعض الأحاديث من المئة الأولى من سلسلة الأحاديث الصحيحة منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ولفظه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب إلى آخره. قال زفر بن صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة ينجيه من النار ثلاثا. قل الشيخ الألباني تسردوا في رغيف هذا الحديث ثلاثة صفحات كبار في الرد علي لتصحيحه إياه. أنا طبعا ما نميش لا يعنيني هذا الإيه الأمر، عايزين ننتقل من حتة اللي هي وهذا الحديث الصحيح يستفادوا في 355 بعد ما تكلم آخر كلام أولى عشان البعض يظن أنني أحدث شيئا. فالله إنها لإحدى الكبر أن يتسلط على هذا العلم من لا يحسنه، هو علم التصحيح والتضعيف، وأن يضعفه ما أهل العلم يصححونه. خلاص. وهذا الحديث الصحيح يستفاد منه أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة، وهذا لا يعني أنهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا يقومون بها. كلا، ليس في الحديث شيء من ذلك. رجع ثاني. وهذا الحديث الصحيح يستفاد منه أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة، وهذا لا يعني أنهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا يقومون بها. كلا، ليس في الحديث شيء من ذلك، بل هم في ذلك كثير من أهل البوادي والمسلمين حديثا في بلاد الكفر لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين. وقد يقع شيء من ذلك في بعض العواصم، فقد سألني أحدهم